أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقطة الثالثة من سلسلة نسبية المعرفة أو النسبية المعرفية، وتحديدا في نظرية ديكارت في هذا المجال، والمنهج الذي أسس له ديكارت في التعاطي مع المعرفة. قلنا أن ديكارت انطلق من الشك، شك في كل شيء، ولم يؤمن إلا بحقيقة واحدة وهي شكه أو فكره، فقال هذه القضية غير قابلة للشك، وحتى لو شككنا في الفكر فإن هذا الشك في الفكر يثبت الفكر، لأنه الشك في الفكر تفكير، فالتفكير ثابت على كل حال. وذكرنا أن ديكارت قال إن الأفكار الإنسانية على طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى هي الأفكار الفطرية الثابتة في العقل الإنساني في أصل خلقته، كفكرة الله وفكرة النفس والامتداد والحركة، فهذه الأفكار وهذه المفاهيم مغروسة في العقل الإنساني في أصل خلقته، ولم يأخذها الإنسان من خارج العقل. والطائفة الثانية هي الأفكار الغامضة التي تحصل عند الإنسان بسبب الاحتكاك بين الإنسان وبين الأشياء الخارجية بواسطة الحواس. والطائفة الثالثة هي الأفكار التي يخلقها الإنسان من خلال تركيب الأفكار بعضها على البعض الآخر. وبينا موقف ديكارت من هذه الأقسام الثلاثة أو الطوائف الثلاثة من حيث قيمتها المنطقية. فمثلا ذكر أنه الأفكار الغامضة هي لا واقع موضوعي لها، وإنما مجرد انفعالات تحصل في الجهاز العصبي والحسي عند الإنسان، بالتالي ليس لها تحقق موضوعي خارجي، كما هو الحال في اللون والضوء والطعم وما أشبه. هذه عبارة عن انفعالات تحصل في الباصرة، تحصل في الذائقة، تحصل في اللامسة، وليس هناك تحقق موضوعي خارجي لهذه الأمور. بينما الأفكار الفطرية لها واقع موضوعي، ولا بد أن تكون صادقة، وإلا إذا لم تكن صادقة باعتبار أن الله خلقها في الإنسان، إذا لم تكن صادقة فهذا يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى مخادعا، ومستحيل على الكامل المطلق أن يكون مخادعا. في هذا المجال يمكن، ذكرنا سابقا أنه هناك مجموعة من الملاحظات التي يمكن أن تسجل على ديكارت، في هذا المجال يمكن أن نشير إلى بعض هذه الملاحظات. الملاحظة الأولى أن ديكارت في منهجه المتقدم الذي تقدم إجمالا بيانه، في منهجه المتقدم استدل على الوجود استنادا للفكر، تدل على الوجود استنادا للفكر، وهو من خلال الفكر يثبت الوجود. قال أنا أفكر إذن أنا موجود، فاستند إلى تفكيره الخاص لإثبات وجوده. وهذا النحو من الاستدلال ليس صحيحا وليس تاما، لأنه ديكارت في هذا الاستدلال إذا كان يريد أن يستدل على وجوده الخاص بالاستناد إلى تفكيره الخاص، فهذا تحصيل للحاصل، هذا تحصيل للحاصل، لأنه في هذا الاستدلال اعترف بوجود نفسه من أول الأمر عندما قال أنا أفكر. هو بقوله أنا قد اعترف بوجوده الخاص، فقبل أن ينتقل إلى مرحلة التفكير لتكون مقدمة للاستدلال على وجودي الخاص، هو سلفا يعترف بوجودي الخاص من خلال قوله أنا. أما إذا كان يريد من خلال هذا الاستدلال أنا أفكر إذن أنا موجود أن يثبت الوجود المطلق وليس وجوده الخاص. فحينئذ نقول هذا أيضا غير تام، لأن الوجود المطلق إنما أو قل الفكر المطلق إنما ينتج ماذا؟ ينتج وجود مفكر مطلق وليس وجود مفكر خاص. ديكارت إذا كان يريد من خلال هذا الاستدلال أن يثبت وجود نفسه وجوده الخاص بالاستناد إلى الفكر المطلق وليس إلى الفكر الخاص، فهذا غير صحيح. لأنه ماذا؟ لأن الفكر المطلق ينتج وجود مفكر مطلق ولا ينتج وجود مفكر خاص، فلا يستطيع ماذا؟ أن يثبت وجود نفسه بالاستناد إلى الفكر المطلق. هذا معنى أنه الوجود الخاص لكل مفكر سواء كان ديكارت أو ابن سينا أو أرسطو أو أفلاطون أو صلاح الدين الشيرازي أو غيرهم من المفكرين، الفكر الوجود الخاص لكل البشر معلوم لهم علما حضوريا بصرف النظر عن كل الاعتبارات الثانية. وجود الخاص لكل إنسان لكل مفكر، هذا الوجود الخاص معلوم للإنسان بالبداهة وبالضرورة ولا يمكن الاستدلال عليه، لا بالفكر الخاص ولا يمكن الاستدلال عليه بالفكر المطلق. إنه بالفكر الخاص هو يعترف سلفا بوجود نفسه قبل أن ينتقل إلى عملية الاستدلال، والفكر المطلق إنما ينتج مفكرا مطلقا ولا ينتج مفكرا خاصا. وبالتالي هذا الوجود الخاص لكل إنسان لكل مفكر ثابت لهذا الإنسان بالضرورة وبالبداهة من دون حاجة أو شكل لا يمكن الاستدلال عليه. ذلك هو ديكارت في هذه العبارة: أنا أفكر إذن أنا موجود. هو يعترف سلفا بوجوده الخاص عندما قال أنا قبل أن ينتقل إلى مرحلة التفكير. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية: هذه القضية التي ذكرها ديكارت وآمن بها والتي تقول أن الشيء لا يخرج من اللاشيء، هذه القضية بنفسها تحتاج إلى أن نثبت وجود الله تعالى قبلها قبل أن ننتقل إليها وأن نعتمد عليها. لماذا؟ لأنه ديكارت يعتقد ويقول هذه القضية الشيء لا يخرج من اللاشيء يعتقد أنها قضية فطرية. معنى أنها قضية فطرية عند ديكارت أن الله سبحانه وتعالى قد زود الإنسان بها وغرسها في ذهن الإنسان بشكل فطري من أصل خلقته، ثم بعد ذلك ديكارت جاء إلى هذه القضية وجعلها أساساً انطلق منه لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. هذا دور واضح، هذا دور واضح. ديكارت قال هذه القضية الشيء لا يخرج من اللاشيء قضية فطرية. ما معنى قضية فطرية عند ديكارت؟ أن الله غرسها في العقل الإنساني ابتداء، الإنسان لم يأخذها من الخارج وإنما موجودة في فطرته في خلقته في عقله ابتداء، الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بها. وبهذا واضح يتوقف على إثبات أولا هناك موجود، هناك واجب الوجود، وأن واجب الوجود قد غرسها في ذهن الإنسان فكيف يأتي ديكارت ويستدل بهذه القضية لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وأنه غير مخادع؟ هو استدل على فكرة الله الموجودة في الذهن، قال هذه فكرة الله الموجودة في الذهن بما أنها فكرة فطرية لابد أن يكون لها سبب، لابد أن يكون لها سبب. وهي فكرة تفوق الإنسان وكل فكر الإنسان وكل وجود الإنسان وأكمل من الإنسان. إذن لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون الإنسان هو الخالق لها، لا يمكن أن يكون الإنسان هو سببها، لأنها أكبر وأكمل من الإنسان، والشيء لا يمكن أن يكون ماذا؟ أكبر من سببه. فإذن لابد أن يكون هناك واقع موضوعي خارجي لها هو السبب في ماذا؟ هو السبب في غرسها في ذهننا، والواقع الموضوعي هو الله، هو الله بالواقع الموضوعي في وجوده الموضوع الخارجي. هذا دور واضح، هذا دور واضح، أنه كيف تجعل أساسا ينطلق منه ديكارت، هذه قضية الشيء لا يخرج إلا شيء، كيف تجعل أساسا ينطلق منه ديكارت للإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، والحال هو ابتداء يقول هي فكرة فطرية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد غرسها في العقل الإنساني وفي الذهن الإنساني. هذا دور واضح. هذه أيضا ملاحظة. الملاحظة الثالثة في هذا الكلام المتقدم لديكارت، عندما قال ديكارت أن فكرة الله تفوق الإنسان وكل ما عند الإنسان من أفكار وأكبر وأكمل من الإنسان، وبالتالي لا يمكن للإنسان أن يكون خالقا لها وموجدا لها، هذا في الواقع فيه خلط بين أمرين، بين فكرة الله وبين الوجود الحقيقي الموضوعي لهذه الفكرة. خلط بين الله كفكرة كمفهوم في ذهن الإنسان وبين الوجود الموضوعي الحقيقي الخارجي لواجب الوجود أو لله سبحانه وتعالى. انبثاق الفكرة ليس مستحيل، انبثاق الفكرة من الإنسان ومن العقل الإنساني ليست مستحيلة، وهي ليست أكبر من الإنسان وليست أكمل من الإنسان. المفاهيم مهما كانت، مفهوم الله وغير مفهوم، المفاهيم مهما كانت ليست أكمل ماذا؟ ليست أكمل من الذهن الإنساني ومن العقل الإنساني، ليست أكبر من الإنسان. الأكمل والأكبر من الإنسان ومن الذهن الإنساني ومن النفس الإنسانية هو الوجود الحقيقي الخارجي والتحقق العيني الموضوعي لهذه الفكرة، وليس الوجود المفهومي لهذه الفكرة. الفكرة بما هي مفهوم في الذهن ليست أكمل من الإنسان وليست أكبر من الإنسان، هي مفهوم على حد سائر المفاهيم الأخرى التي يمتلكها الإنسان. أسى بعض هذه المفاهيم الإنسان يأخذها من الخارج بشكل مباشر، وهي المفاهيم الماهوية وما تعرف بالمعقولات الأولية، أو بعض المفاهيم يأخذها الإنسان بعد القيام بعملية مقارنة ومقايسة وتعمل ذهني، وهي الأفكار والمفاهيم الفلسفية والمنطقية أو غيرها من المفاهيم. المفاهيم على كل حال بما هي مفاهيم في الذهن، الأفكار بما هي مفاهيم في الذهن ليست أكبر من الإنسان وليست أكمل من الإنسان. الإنسان أحياناً يتلقى المفاهيم من الخارج بشكل مباشر، وأحياناً هو الذي يخلق وينتزع ماذا؟ ويعمل هذه المفاهيم. المفاهيم على كل حال ليست أكمل ولا أكبر من الإنسان. الذي هو أكبر وأكمل من الإنسان هو ماذا؟ هو الوجود الموضوعي، الوجود الحقيقي لله سبحانه وتعالى، وليس فكرة الله سبحانه وتعالى. فإذن هنا هذا أيضا الاستدلال عند ديكارت يبتني على مقدمة غير صحيحة، هو يبني على مقدمة أن هذه الفكرة أكبر من الإنسان، أكمل من الإنسان، بالتالي لا يمكن للإنسان أن يكون خالقا لها وموجدا لها، باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أن الشيء لا يكون أكبر من سببه. إذن لابد ماذا؟ أن يكون الوجود الموضوعي الخارجي الحقيقي لهذه الفكرة هو الذي خلقها ماذا في الإنسان، ولابد أن تكون صادقة لأنه غير مخادع. هذا يبتني على مقدمة غير صحيحة. هذه أيضا ملاحظة. ملاحظة ثالثة، ملاحظة رابعة، هذه قضية أنا أفكر، قضية أنا أفكر إذن أنا موجود. هذه القضية نسأل، هل هي قضية تجريبية، قضية خبروية مباشرة أو لا؟ هي ليست قضية تجريبية ولا خبروية مباشرة. ما هي حقيقة هذه القضية؟ الآن هذه القضية لو أردنا أن نصنفها ونجعلها تحت صنف من أصناف القضايا، ففي أي خانة نضع هذه القضية؟ هذه القضية أنا أفكر، إذن أنا موجود. إذا كانت قضية تجريبية، قضية خبرة مباشرة، عند ذلك ليست لها ضرورة منطقية. لماذا؟ باعتبار أنه القضايا التجريبية، قضايا التجريبية يمكن أن يتصور نقيضها، كما هو واضح. قضايا العلوم التجريبية نقيضها متصور، نقيضها محتمل، نقيضها وارد. هذه طبيعة القضايا التجريبية. الآن وجود الإنسان، وجود الإنسان ماذا؟ أمر ماذا؟ تجريبي. وجود الإنسان أمر تجريبي. حينئذ يمكن ماذا؟ يمكن أن نتصور العالم على أنه لا يحتوي على بني آدم، لا يحتوي على البشر. هذا التصور، هذا التصور ماذا؟ لا يناقض ماذا؟ لا يناقض وجود الإنسان، لا يناقض وجود الإنسان، لأن وجود الإنسان أمر ماذا؟ أمر تجريبي. فالقضايا التجريبية، القضايا التجريبية نقيضها ممكن ومعقول جدا، نقيضها ممكن ومعقول جدا. بالتالي قول ديكارت واستدلال ديكارت أنا أفكر إذن أنا موجود لا يثبت ماذا؟ بشكل يقيني وضروري ومنطقي وجود نفسه ووجود فكره، لأنها إن كانت قضية تجريبية فنقيضها متصور، نقيضها أنه ماذا؟ غير مفكر وغير موجود، متصور. فلا توجد ماذا لهذه القضية؟ ضرورة منطقية. نعم إذا قيل، تقيل أنها قضية بديهية، حينئذ ماذا يكون الاستدلال بها تاما، وأن تصور نقيضها غير معقول، ويمكن ماذا أنه يكون تصور نقيضها غير ممكن وغير معقول، وبالتالي يمكن أن ماذا أن تكون منبها على إثبات الوجود الخاص للمفكر وللإنسان. لكن ديكارت لا يعتقد بذلك، ديكارت لا يعتقد أنها ماذا قضية بديهية، لأنه ديكارت أصلا يشك في هذه القضايا البديهية، وهو لا يؤمن بالمنطق الأرسطي، بالرغم من أن ديكارت في هذا الاستدلال استعمل القياس المنطقي. يعني عندما قال أنا أفكر إذن أنا موجود، هذا في الواقع تعبير آخر عن الشكل الأول من أشكال القياس المنطقي، يعني صغرى وكبرى، ونتيجة أنا أفكر تكون صغرى، كل مفكر موجود، النتيجة إذن أنا موجود. واضح هذا استدلال ماذا؟ هذا قياس منطقي من الشكل الأول، وديكارت له موقف من المنطق الأرسطي ورفض المنطق الأرسطي وحاول أن يأتي بمنطق جديد، الأوراغان الذي طرحه ماذا؟ طرحه ديكارت. بالتالي حتى يصح استدلال ديكارت لازم ماذا؟ يؤمن على أقل التقارير بصورة الاستدلال الأرسطي بصرف النظر عن المادة. والحال أن ديكارت ماذا يشك بذلك؟ افترض أنه يشك في كل شيء، ومن جملة الأمور التي يشك فيها ديكارت هي الصور القياسية للمنطق الأرسطي. أيضا ملاحظة أخيرة على ديكارت. ديكارت في هذه النظام الفكري الذي طرحه ديكارت أو في نظريته الفكرية بنى على فكرة وقاعدة أنه الأفكار الفطرية التي يخلقها الله سبحانه وتعالى في العقل الإنساني وفي الذهن الإنساني لها حقائق موضوعية تدل على وجود حقائق موضوعية. ففكرة النفس من الأفكار الفطرية، إذا لابد أن يكون للنفس حقيقة موضوعية وتحقق. فكرة الامتداد فكرة فطرية، إذا لابد أن يكون للامتداد ماذا؟ تحقق الموضوعي. الحركة مفهوم فطري عند الإنسان، إذا لابد أن يكون ماذا؟ للحركة تحقق الموضوعي. فكرة الله كذلك وغيرها من الأفكار. لأنه هكذا يقول ديكارت، لأنه إذا لم تكن صادقة، إذا لم تكن مطابقة للواقع، إذا لم يكن لها مطابق موضوعي وتحقق موضوعي في الخارج، هذا معناه أن الله ماذا؟ خدع، قد خدعنا عندما جعل هذه الأفكار غير الصحيحة فينا، والخداع مستحيل عليه سبحانه وتعالى. هذا الشكل من الاستدلال أو هذا النحو من الاستدلال فيه خلط بين ميدان العقل النظري وميدان العقل العملي. هذه قضية الخداع مستحيل، هذه قضية الخداع مستحيل تعبير ثان عن قضية الخداع قبيح. لما يقال الخداع مستحيل يعني شنو؟ يعني الخداع قبيح. هذه القضية الخداع قبيح من قضايا العقل العملي، مدرك عملي من قضايا العقل العملي التي فيها ماذا؟ هي القضايا التي فيها ضرورة عملية، ينبغي أو لا، أو لا ينبغي. حينئذ إذا كانت هذه قضية عملية، مدرك عملي من قضايا العقل العملي، حينئذ كيف صح لديكارت أن يشك في كل شيء ولم يشك في هذه القضية العملية في هذا الميدان العملي وجعلها أساسا لمعرفته التأملية ولمعرفته الفلسفية؟ لأنه بالاستناد إلى هذه القضية أثبت ماذا؟ أثبت أن الكذب مستحيل على الله سبحانه وتعالى، بما أنه الكذب والخداع، عفوا، أثبت استحالة الخداع على الله سبحانه وتعالى، بما أنه الخداع مستحيل على الله سبحانه وتعالى، إذن لا بد أن تكون الأفكار الفطرية التي غرسها الله فينا لا بد أن تكون صادقة، لأنه إذا لم تكن صادقة كان خداعا والخداع مستحيل. هذا الخداع مستحيل معناه شنو؟ الخداع قبيح، والكامل لا يفعل القبيح. ابتداء ديكارت يفترض أنه وفق منهجه اللي جعل الشك المنطلق والأساس، يفترض أنه قد شك في كل شيء، فكيف يشك في كل شيء ولم يشك في هذه القضية؟ يفترض أنه لازم أيضا يشك في هذه القضية، والحال أنه لم يشك فيها وإنما جعلها قاعدة انطلق منها للمعرفة التأملية والميتافيزيقية، وهذا خلل أيضا في نظرية ديكارت. هذه خلاصة نظرية ديكارت وخلاصة الملاحظات التي ترد على هذه النظرية. هذان نموذجان من النظريات في نسبية المعرفة. النظريات في نسبية المعرفة كثيرة جدا، متعددة جدا، لكن أشرت هنا في هذه المحاضرة وهذه النقطة تحديدا الثالثة من هذه السلسلة إلى نظريتين فقط، نظرية عمانوئيل كانت ونظرية ديكارت، وإلا توجد النظريات متعددة نتيجتها هو الإيمان بالنسبية والتقليل من قيمة المعرفة عند الإنسان، والذهاب نحو ماذا؟ أن الإدراك البشري والمعرفة البشرية متأثرة بأشياء ذاتية وأشياء موضوعية. مثلا ديفيد هيوم أيضا أفكاره واضح جدا، أفكار ديفيد هيوم أفكار ريبية، أفكار شكوكية تقلل من قيمة المعرفة عند الإنسان. هيوم ينتقص من المعرفة الفلسفية وينتقص من المعرفة اللاهوتية ومن اللاهوت، والتأسيسات التي أسس لها هيوم تقود بشكل مباشر إلى التقليل من قيمة المعرفة، من القيمة المنطقية للمعرفة، وإلى القول في نفية المعرفة. عند ذلك يصل الكلام إلى النقطة الرابعة. في هذه النقطة أريد أن أبين خطوط العامة والمعالم العامة الأساسية في الاتجاه الذي نؤمن به والذي يؤمن به غالب الفلاسفة المسلمين في مجال قيمة المعرفة. ما هو موقفهم من قيمة المعرفة؟ وبالتالي كيف ينظرون إلى المعرفة وكيف يتجنبون هذه المنزلقات التي وقع فيها هؤلاء المفكرون الغربيون؟ من خلال الملاحظات المتقدمة على نظرية عمانوئيل كانت، كذلك على نظرية ديكارت، يمكن أن نقتنص بعض الملاحظات، بعض الخطوط العامة، إضافة إلى أنه مفكرون المسلمون الفلاسفة المسلمون في كتبهم الخاصة قد ذكروا التوجهات الأساسية التي يؤمنون بها. يمكن هنا في هذا المجال الإشارة إلى بعض النقاط. النقطة الأولى، الإدراك البشري ينقسم بشكل عام إلى قسمين أساسيين، هما التصور والتصديق. التصور ليس له قيمة موضوعية. يعني شنو يعني أن التصور عندما نقول ليس له قيمة موضوعية؟ بمعنى أن التصور لا يكشف عن التحقق الخارجي للأشياء، هو عبارة عن وجود مفهوم أو صورة في الذهن الإنساني، كما هو الحال نحن الآن نمتلك في أذهاننا صورة ومفهوما عن النار، عن الوجود، عن الإنسان، عن الحديد، معنى الحديد، معنى النار، معنى الإنسان، معنى الشيء الفلاني، معنى الكتاب، معنى شجرة. هذا الوجود المفهومي لهذه الأشياء، وجود الصورة في ذهن الإنسان اللي هو يسمى بالتصور. هذا التصور لا يكشف عن التحقق الموضوعي ماذا للأشياء، يعني مجرد أننا نمتلك صورة عن الحديد ومعنى الحديد ومعنى الحرارة، هذا لا يعني أنه ماذا الحديد متحقق في الخارج والشجرة متحققة في الخارج والنار متحققة في الخارج. التصور لا يكشف عن التحقق الموضوعي للأشياء. في المقابل هناك التصديق. التصديق هو الذي يمتلك خاصية الكشف الذاتي عن الموضوعية الخارجية وعن التحقق الموضوعي. التصديق هو الذي يكشف عن وجود واقع موضوعي للتصور، عن وجود واقع موضوعي لهذه المفاهيم المتحققة في الذهن. هو كالمرآة كما ذكرنا سابقا، كالمرآة الكاشفة عن وجود واقع موضوعي وتحقق خارجي للشيء الذي انعكست صورته في المرآة. عندما تنعكس صورة في المرآة، هذا انكشاف الصورة في المرآة كاشف عن من؟ كاشف عن وجود تحقق موضوعي خارجي لشيء في مقابل المرآة. هذه النقطة. النقطة الثانية، كل معارف الإنسان التصديقية اللي هي القضايا، يعبر عنها بالقضايا باللغة المنطقية في مقابل المفاهيم والتصورات. كل معارف الإنسان التصديقية، نقول تصديق يعني أكو قضية، كل معارف الإنسان التصديقية ترجع بشكل أساسي إلى قضايا وإلى معارف هي غنية عن الاستدلال وعن البرهنة، وإنما هي قضايا ضرورية بديهية أولية. النفس تضطر للإذعان والتصديق بها والاعتقاد بصحتها من دون أن تشعر بحاجة إلى دليل، ومن دون أن تطالب ببرهان ودليل. النفس تضطر إلى التصديق والإذعان بها بعد تصور الطرفين فيها، كما هو الحال في قضية النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه قضية النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان من التصديقات البديهية، المعارف البديهية عند الإنسان. الإنسان بمجرد أن يتصور النقيضين، تصور أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، سوف يصدق بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. كذلك قانون العلية، كذلك بعض المبادئ الرياضية، وهنا قضايا أخرى ذكرت في باب البرهان من المنطق. هذه المعارف التصديقية البديهية الضرورية التي تضطر النفس إلى التصديق والإذعان بها من دون حاجة إلى دليل، تشكل القاعدة والأساس في هرم المعرفة الإنسانية وهرم المعرفة البشرية. وعلى ضوء هذه القضايا البديهية يقيم الإنسان ويبني الإنسان المعرفة. في هذا المجال نقول، كلما كان تطبيق هذه القضايا البديهية تطبيقا دقيقا ومنضبطا بالخطوات المنطقية وبالأصول المنطقية، كان الفكر دقيقا بعيدا عن الخطأ، وكانت المعارف المستنتجة من هذا التطبيق ومن هذا الاستدلال معارف شنو؟ تتمتع بالقيمة المنطقية. هذا معناه في قيمة المعرفة نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن قيمة المعرفة عند الإنسان تنبع من؟ تنبع هاي القيمة تنبع من ارتكازها على الأسس البديهية، على القضايا البديهية، فمن خلال تطبيق القضايا البديهية تطبيقاً دقيقاً مع رعاية الأصول المنطقية، مع رعاية الخطوات المنطقية من حيث الشكل ومن حيث المادة، يمكن للإنسان أن يصل إلى نتائج يقينية صحيحة في شتى فروع المعرفة الإنسانية، سواء كانت هي الرياضيات أو الطبيعيات أو الميتافيزيقية. غاية الأمر الفرق بين هذه المعارف المختلفة أنه في الطبيعيات، في العلوم التجريبية صرفة أو ما يسمى بالعلوم البحتة، في الطبيعيات إضافة إلى هذا التطبيق نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الخبرة الحسية، إلى إجراء التجارب. هذه نقطة. نقطة ثالثة في مسألة التطابق بين الصورة الذهنية المكونة عن الواقع الخارجي وبين الواقع الخارجي الذي نصدق بوجوده، في هذه العلاقة، في المطابقة بين الصورة وبين ذي الصورة. في هذا المجال نقول هذه الصورة الذهنية التي نكونها عن الواقع الخارجي الموضوعي، عن أي واقع خارجي موضوعي، كما هو الحال مثلا أنا الآن عندي صورة ومفهوم في ذهني عن هذا الجهاز، وأنه بشكل كذا، بلون كذا، بطول كذا، بسمك كذا، بخاصية كذا، وهذه الشكل واللون والخصائص التي أخذها من خلال حاستين، هما حاسة اللمس وحاسة البصر. هذه الصورة التي نأخذها عن الأشياء الخارجية الموضوعية فيها جانبان، فيها حيثيتان. هي من جهة هي صورة الشيء، هي الوجود الخاص للشيء في ذهن الإنسان، لذلك لأنها صورة هذا الجهاز، لأنها الوجود الخاص الذهني لهذا الجهاز في ذهننا، إذن لابد أن تكون مشابهة لهذا الجهاز، لابد أن تكون مماثلة لهذا الجهاز حتى يصدق أنها صورة للجهاز. وإلا إذا لم تكن مشابهة للجهاز ولا مماثلة للجهاز، حينئذ لا يصدق أنها صورة ماذا؟ صورة الجهاز. إذن افتراض أنها صورة الجهاز يعني أنه لابد أن تكون مماثلة ومشابهة لهذا الجهاز. هذه من ناحية. لكن من ناحية ثانية هذه الصورة تختلف عن الوجود العيني، الواقع الموضوعي لهذا الجهاز. بأي شيء؟ في أن هذه الصورة، صورة الجهاز في الذهن، لا تمتلك الخصائص التي تترتب على الوجود الموضوعي الخارجي لهذا الجهاز، الآثار التي تترتب على هذا الجهاز في وجوده الموضوع الخارجي لا تترتب على صورة الجهاز في الذهن، على مفهوم الجهاز في الذهن. هذا الجهاز ماذا؟ يشغل حيزاً. هذا الجهاز له كتلة. هذا الجهاز ماذا؟ يؤثر في جهاز الحس عند الإنسان عندما نلمسه. هذا الجهاز يضيء، هذا الجهاز يتصل، هذا الجهاز كذا كذا إلى آخره. كل هذه الخصائص تترتب على الوجود الموضوعي لهذا الجهاز، ولا تترتب على صورة الجهاز في الذهن. نعم، صورة الجهاز في الذهن لها آثارها الخاصة في هذا الفضاء الذهني، وهي مثلا أنها تطرد الجهل عن الإنسان. كان سابقا لم يكن لديه علم بهذا الشيء، ولما حصلت صورة هذا الشيء في ذهني صار عنده ماذا؟ علم، وطرد جهله بهذا الشيء عمن؟ عن ذهنه. أيضا الصور والمفاهيم والعلوم عند الإنسان مؤثرة في حصول ماذا؟ الإرادة عند الإنسان من الحب والبغض، بالتالي حصول المحركية عند الإنسان والانطلاق نحو العملي عند الإنسان. إذن أي صورة نكونها عن أي واقع موضوعي مهما كانت مطابقة ومهما كانت مماثلة ومهما كانت مشابهة، بل هي ماذا؟ هي نفس ماذا؟ الأمر الخارجي من حيث الماهية، إلا أنها لا تقوم بنفس الدور ونفس الآثار ونفس النشاط ونفس الفعالية المترتبة على الوجود العيني الموضوعي الخارجي للأشياء. فلاسف المسلمون لما تناولوا هذه المسألة عبروا عنها بلغتهم العلمية الإصطلاحية، قالوا أن هذا هو الفارق بين الوجود وبين الماهية. فالصورة هي ماهية ماذا؟ ماهية هذا الواقع، ماهية هذا الشيء، ماهية هذا الوجود. الوجود هو الذي تترتب عليه الآثار، بينما الماهية لا تترتب عليها الآثار. يعني أن ما في الذهن وما في الخارج من جهة هو نفسه فإنها صورة الواقع الخارجي، لا إذا لم تكن صورته بعد لا تكون ماذا؟ معبرة عنه، ولا يمكن أن ننسبها إليه. فمن جهة ما في الذهن وما في الخارج هو هو واحد، ولكن من جهة ثانية ما في الذهن وما في الخارج ماذا؟ مختلفان. في أي شيء؟ هذا وجود وهذه ما. الوجود ترتب عليه الآثار الخاصة، بينما الماهية لا ترتب عليها ماذا؟ لا تترتب عليها الآثار الخاصة. هنا لا بأس أن نشير في هذه النقطة تحديدا، الكثير من الفلاسفة المسلمين قديما وحديثا، ومن المحدثين تحديدا العلامة الطباطبائي رحمه الله والشهيد مرتضى مطهري رحمه الله، يعتقدون أن هذا التطابق بين الصورة الذهنية وبين الواقع الموضوعي الخارجي تطابق بديهي لا يمكن الاستدلال عليه، لا يتطلب برهانا بل ولا يمكن الاستدلال عليه. كل استدلال عليه يبتني على مشكلة، فيه مشكلة. فالتطابق بين الصورة الذهنية لشيء وبين الواقع الموضوعي لذلك الشيء هذا تطابق بديهي، تطابق بديهي ضروري. بينما في المقابل شهيد الصدر رحمه الله سيد محمد باقر الصدر ذهب إلى إمكانية الاستدلال على هذا التطابق، ذهب إلى إمكانية ماذا؟ الاستدلال على هذا التطابق، لكنه يقول هذا الاستدلال على التطابق بين الصورة الذهنية للشيء وبين الواقع الموضوعي والتحقق الموضوعي للشيء، هذا الاستدلال يبتني ويرتكز على بديهيات العقل، على القضايا العقلية البديهية وعلى رأسها قانون العلية، على قانون ماذا؟ العلية، كما ذكر هذا المطلب في كتاب فلسفتنا. إذن العلامة الطباطبائي غالب الفلاسفة المسلمين وعلى رأسهم من المعاصرين العلامة الطباطبائي والشهيد مطهري يعتقدون هذا التطابق بين ما في الذهن وبين ما في الخارج تطابق بديهي، بين صورة الشيء وبين الوجود الموضوعي للشيء تطابق ماذا؟ بديهي، لا يتطلب استدلالا بل لا يمكن الاستدلال عليه، وأي شيء يقدم على أنه استدلال فيه مشكلة ويعاني من خلل. بينما الشهيد الصدر رحمه الله يقول بإمكانية الاستدلال على هذا التطابق، غاية الأمر أن هذا الاستدلال يرتكز ويبتني على المعارف الضرورية البديهية وعلى رأسها قانون العلية. نقطة رابعة، بناء على هذا الكلام، بناء على هذا الإيضاح، قالوا أننا لما نصف قضية بأنها حقيقية وأنها صادقة، المراد من القضية الحقيقية والصادقة أنها متطابقة مع الخارج. هنا وصف الحقيقة لما نقول القضية، هذه القضية حقيقية، هذه القضية صادقة، هنا الحقيقة والصدق وصف للإدراك من حيث مطابقته للواقع ونفس الأمر. وهذا النحو، هذا التعريف للحقيقة، هذا الملاك في الحقيقة، هذا الميزان في الحقيقة، هو اللي يحفظ للمعرفة الإنسانية قيمتها المنطقية. بينما في المقابل هناك مفكرون غربيون طرحوا تعاريف جديدة للحقيقة، تنازلوا عن هذا التعريف للحقيقة وطرحوا ماذا؟ تعاريف جديدة للحقيقة. هذه التعاريف الجديدة كلها لا تخلو من إشكال، كلها فيها مشاكل، وهم إنما طرحوا هذه التعاريف الجديدة وتنازلوا عن هذا التعريف المنطقي المتوارث قديما وحديثا هروبا من بعض الإشكاليات اللي أثارها المثاليين مثاليون وسفسطائيون. فهروبا من هذه الإشكاليات حاولوا ماذا؟ أن يطرحوا تعريف جديد ويتنازلوا عن هذا التعريف. لكن في الواقع وجود المشاكل وطرح الإشكاليات هذا يقتضي ماذا؟ لا يلزم منه أن نتنازل عن التعريف وأن نذهب إلى النسبية، وإنما يقتضي منا أن نعالج هذه المشاكل. يعني مثلا الفلاسفة المسلمين، مدرسة أرسطو، مدرسة الفلاسفة المسلمين أيضا يقرون بوجود بعض المشاكل، مثلا إشكالية أخطاء الحواس والأخطاء التي يقع فيها الإنسان في عمل استدلال، أيضا يقرون بذلك ويعتقدون بذلك. هم لا يعتقدون أن كل القضايا صادقة وكل تفكير مصيب للواقع، إنهم يقولون هذا يقتضي منا أن نركز على هذه المشاكل وأن نعالج هذه المشاكل، لا أننا أمام هذه المشاكل نهرب صوب القول ماذا؟ بالنسبية المعرفة والحط من قيمة المعرفة عند الإنسان. أصلا نفس هذا إقرارنا بوجود أخطاء في الحواس هذا مبتني على وجود مقاييس ثابتة لدينا بشكل لا شعوري كانت هي الميزان في اكتشاف الأخطاء. نحن كيف عرفنا أن هذه أخطاء في الحواس؟ أن هناك قضايا نؤمن بها ارتكازا بالقياس إليها صارت هناك أخطاء، وإلا الخطأ لا يمكن اكتشافه من خلال الخطأ. الخطأ لا يكتشف بالقياس إلى الخطأ، وإنما بالقياس إلى شيء صادق حقيقي. بناء على هذا الكلام لما جاء الفلاسفة المسلمون إلى البحث الفلسفي قدموا تعريفا للبحث الفلسفي يتناسب مع هذه الرؤية في العلم في المعرفة. قالوا الفلسفة هي العلم بأعيان الموجودات على ما هي عليه، هذا التعريف المعروف للميتافيزيقية، بقدر الطاقة البشرية. هنا بقدر الطاقة البشرية هذا القيد، أنا هذا الذي يهمني هنا في البحث، هو مرتبط بهذه هذا القيد الوارد في تعريف الفلسفة، تعريف الميتافيزيقية بقولهم بقدر الطاقة البشرية. هنا لا يريدون من هذا القيد من حيث الكيف، لا يراد من القيد ماذا؟ من حيث الكيف، لأنه قلنا من حيث الكيف ماذا؟ المعرفة ليست نسبية. فعندما يقولون بقدر الطاقة البشرية لا يعنون من ذلك أنه مثلا ابن سينا بما يمتلك من مؤهلات ومواهب كبيرة يدرك النار الخارجية بشكل يتناسب مع مواهبه، بينما الآخرون من عامة الناس بما أنهم فاقدون لهذه المواهب يدركون النار الخارجية بشكل أيضا يتناسب مع قدرتهم. لا، وبالتالي راح يصير هناك ماذا؟ اختلاف في كيفية الإدراك تبعا لاختلاف الاستعداد والقابلية عند الإنسان. لا يقصد هذا المعنى. إدراك ابن سينا للنار وأنها محرقة نفس إدراك ماذا؟ عامة الناس للنار وأنها محرقة. من حيث الكيف لا فرق بين إدراك ابن سينا وبين إدراك أرسطو وبين إدراك أي واحد من عامة الناس، وإنما المراد من هذا القيد بقدر الطاقة البشرية من حيث الكم. واضح، هذا العالم، هذا الوجود، هذا الكون الذي يعيش فيه الإنسان مليء بالموجودات، مليء بالقوانين، مليء بالحقائق، مليء بالنواميس الحاكمة. واضح ليس بقدرة كل إنسان أن يحيط بها وأن يجمع العلوم والمعارف كلها، وإنما الإنسان يتعرف على جانب، على قسم خاص من الواقعيات بحسب ظروفه وإمكانياته. بالتالي يمكن أن يأتي عالم ثان آخر ويكتشف حقائق جديدة لم يقف عليها الأول. فبالتالي كلاهما برغم اختلاف كم المعرفة لديهم، هذا موسوعي ووقف على حقائق أكبر وهذا معرفته محدودة من حيث الكم، لكن برغم هذا الاختلاف من حيث الكيف المعرفة واحد، حيث الكيف المعرفة واحدة ولا يختلفان في المعرفة. إذن هذا التعريف للفلسفة بأنها العلم بقدر الطاقة البشرية، لا يراد من الطاقة البشرية هنا، لا يراد من القيد من ناحية الكيف، وإنما يراد به من حيث ماذا؟ من حيث الكم. هذا تقريبا مجمل الخطوط العامة التي يؤمن بها الفلاسفة المسلمون المفكرون المسلمون في مسألة قيمة المعرفة. وبهذا يتم الكلام هذه السلسلة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا شك الوجود له مراتب، لكن ماذا يعني أنه المعرفة تتفاوت؟ تفاوت من حيث الكم، من حيث الكم متفاوتة، لكن من حيث الكيف، كيف يعني متفاوتة؟ هو هذا الذي ننكره. الاتجاه النسبي قول المعرفة متفاوتة من حيث الكيف، معرفة متفاوتة من حيث الكيف يعني شنو؟ يعني أنه التحقق الموضوعي الأشياء المتحققة لا يدركها الإنسان كما هي، لا يدركها الإنسان كما هي، سواء كانت هي أشياء تجريبية خارجية حسية مادية أو أشياء غير مادية، وإنما يضيف إليها شيئا من ذاته. معرفة الإنسان بالأشياء، إدراك الإنسان للأشياء راح يكون مزيج، مزيج بين ما يأتي من الخارج وبين أمور يضيفها الذهن، وبالتالي هذا إدراك لا يكون إدراكا نقيا، لا يكون إدراكا نقيا معبرا عن الشيء كما هو. هذا الذي نرفضه. تعدد مراتب الوجود لا يعني، لا يلزم منه أن معرفة الإنسان متفاوتة من حيث الكيف. إنسان مرة يدرك مرتبة الوجود الكتبي، مرة يدرك مرتبة الوجود الخارج العيني، مرة يدرك مرتبة الوجود المادي، مرة يدرك مرتبة الوجود المجرد غير المادي. واضح هذه مراتب مختلفة للوجود، بعضها مادي وبعضها غير مادي، بعضها وجود خارجي وبعضها وجود مثلا كتبي، بعضها وجود لفظي، لكن الإدراك من حيث الكيف واحد، ليس متعددا، نفسه إدراك واحد. أكو صورة تكون، أكو قضايا بديهية تطبق، أكو انضباط منطقي، فمن حيث الكيف واحد، حيث الكيف واحد. نعم من حيث الكم تتفاوت معارف الإنسان، أما مجرد القول أنه هناك مراتب للوجود هذا لا يكفي كمقدمة لإثبات ملازمة وهي تعدد مراتب الإدراك من حيث الكيف، والقول بوجود مراتب الإدراك من حيث الكيف. لا توجد مثل هذه الملازمة، وإلا الكل هم يسلمون بوجود مراتب للوجود، لكن وجود مراتب للوجود لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه تعدد في المعارف، تعدد في الإدراك بتعبير أدق، تعدد تفاوت في الإدراك من حيث الكيف. لا توجد ملازمة. نعم نعم، باعتبار أنه الإنسان حسي، إنسان مشبع بالحس، وغالب تعاملاته اليومية هي حسية، إنسان تعامله ويا الأشياء الحسية يختلف عن تعامله ويا الأشياء غير المادية، هذاك شيء آخر، هذا شيء آخر. كلامنا الآن في هذه الفكرة، أنه إدراك الإنسان لما هو خلف الذهن وانكشاف ما هو خلف الذهن للإنسان متأثر بعوامل ذاتية ذهنية بحيث لا يأتي نقيا أو لا، هذا هو البحث هنا. أسلمكم خدمتكم.